يحدثوني. وقال البزار عن هذا وهذا غير منكر وقد روي من غير وجه: لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا. كشف الأستار عن زوائد البزار.
قبري ترى اللفظ الأول لا تدخل قبري. هذه لا لا بد تتحقق يعني بيتي أو قبري. ها
هنا يا شيخ أشار إليها في صفحة 302 قبل نهاية الحديث. قال: وللحديث شاهد جيد أيضا سيشير إليه المؤلف في الصفحة التالية كما ذكره السيوطي في الجامع الصغير بلفظ: صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا ولا تتخذوا بيتي عيدا وصلوا علي وسلموا فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. وقال السيوطي: حديث صحيح رقم كذا كما أخرجه الإمام إسماعيل بن إسحاق القاضي في كتاب فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد آخر عن علي بن حسين وبألفاظ مقاربة لما ذكره المؤلف هنا. الحديث: والحديث بمجموع طرقه وشواهده يصل لدرجة الصحيح إن شاء الله.
إذا كان بيتي فكأن الرسول عليه الصلاة والسلام علم أن بيته سيكون قبرا، فيجمع بين بيتي وقبري بهذا الجانب. وإلا بيت عيدا في عهده ما اتخذ ولو اتخذ فلا بأس أنهم يأتون إلى بيتي ليتعلموا منه، لكن المراد والله أعلم أنه علم أنه سيدفن في بيته.
قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا تتخذوا بيوتكم مقابر. لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم، ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. ولهذا ذكر الأئمة أحمد وغيره من أصحاب مالك وغيرهم إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما ينبغي له أن يقول، ثم أراد أن يدعو فإنه يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره. فصل.
نعم. أي كلام؟ إلى أن يشير إلى صفة معينة فعلها هذا الرجل.
فصل. روى مسلم في صحيحه عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جابر في حديث حجة الوداع قال: حتى إذا زالت الشمس يعني يوم عرفة أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء الجاهلية موضوعة.
كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدميه موضوع، إشارة إلى احتقار أمر الجاهلية وأنه تحت الرجل وليس فوق الرأس. وهذه كلمة تقال في إهانة الشيء، يقول الإنسان فلان تحت قدمي، وأحيانا يقول تحت نعلي وما أشبه ذلك. فكل شيء من أمر الجاهلية فإنه موضوع تحت قدم النبي عليه الصلاة والسلام. وتأمل هذه الشدة في الخطاب التي قد لا تراها في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المقام يقتضيه. كل شيء تحت قدمي، هذه من صيغ أقوال الملوك. والرسول عليه الصلاة والسلام كما علم خيره الله تعالى بين أن يكون ملكا نبيا أو عبدا نبيا، فاختار أن يكون عبدا نبيا عليه الصلاة والسلام. لكن المقام يقتضي هكذا، يقتضي أن يلولي الإنسان على أمور الجاهلية وأن يحتقرها وأن يجعلها تحت القدم.
ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل. وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع من ربانا ربا العباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء.
هذا من عدله عليه الصلاة والسلام. أول ربا يضعه ربا عمه العباس بن عبد المطلب، وكان له السلطة على عمه لأنه رسول الله إليه وإلى غيره، فلهذا جعل نفسه وليا على عمه رضي الله عنه، وقال أول ربا أضع من ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله. وفي هذا دليل على أنه لا يجوز قبض الربا مطلقا، حتى وإن عقد في وقت لم يحرم فيه الربا، أو حتى وإن عقد على جهل. وعلى كل حال نحن قلنا في وقت لم يحرم فيه الربا بناء على الحديث، أما الآن فالربا محرم، لكن لو أن إنسانا جهل أن الربا محرم وتعامل بربا فإننا نقول له لا يحل لك أن تأخذ شيئا من الربا ولو كنت جاهل، لو كنت لا تدري أنه حرام فإنه حرام عليك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع الربا المعقود في الجاهلية. ولكن إذا كان كل من المعطي والآخذ عالما بالربا وتعامل، المعطي للربا تعامل بالربا لأنه يريد أن يقيم مصنعا أو بناء أو ما أشبه ذلك، والآخذ بالربا تعامل في الربا لأنه سوف يزداد ماله به وحصل العقد ثم تحاكم إلينا، فماذا نصنع؟ هل نقول أنت الآن أعطيت الربا برضاك فأعطه إياه، أو نحرم الآخذ ونأخذ من المعطي ونجعله في بيت المال؟
أين
الثاني يتعين هذا؟ نقول للمعطي بالأمس كان الإعطاء حلالا والآن صار حراما، لماذا؟ فالآن نعاملك بنقيض قصدك. ولهذا بعض الناس إذا طلبه مثلا إذا طلبت بيوت الربا بالربا الذي تعاقد معه عليه، عندما يحل الأجل يجي ياخذ يقول تعال أنا أعطيتك 10,000 ريال ب12,000 ريال، يلا عطني 12. قال أعوذ بالله، نعوذ بالله من النار، الربا لعن الرسول آكله وموكله، وأنا أبرأ إلى الله منك. نعم، ولا حرام. ايش تقولون بهذا؟ هذه ليست خشية، خشية لله. لو كانت خشية لله لكان من أول ما دخل في الموضوع. فنقول نأخذه من ولا نعطيه صاح الآخر. طيب، فإن كان جاهلين، إن كان جاهلا فلا نأخذه منه ولا نعطيه الآخر، لأنهما إذا كان جاهلين فالمعطي معذور، ما تعمد حتى نقول نعاقبه بالتعزير بالأخذ منه، وهذاك ما نعطيه أيضا فيه. فنقول ليس لك إلا رأس مالك فقط. وفي هذا رد على من ذهب من بعض الناس الآن يقول إذا عاملت غير المسلمين معاملة ربوية فلا تعطي لأنها ربا حرام. نعم، أو إذا أخذت منه مالا بربا فخذ منه الربا، وهذا غلط كبير. أما الأول فإنه سوف يكون هناك سمعة سيئة بالنسبة للمسلمين، فيقول مثلا المسلم الآن إذا تاب توبة حقيقية نأخذ منه هذا المال ونجعله في المصالح، ونري الأول الذي تعاقد معه أننا أخذنا منه الربا الذي التزم به. أما الثاني إذا كان المسلم هو الآخر فإننا نقول لا يجوز لك أن تأخذه لأنك تعلم أنه حرام فلا تأخذ. لكن إن أمكن أن نأخذ من هذا الكافر ما بذله من الربا ونجعله في مصالح المسلمين فلا بأس، وإلا فلا يؤخذ.
نعم. فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقد ترك
أيضا من حرصه عليه الصلاة والسلام على تعميم الدعوة حتى لم ينسى هذه المسألة التي قد لا تعرض على بال أحد من الدعاة وهي النساء. قال اتقوا الله في النساء في هذا المكان الواسع العام الذي حضره ما لم يحضر ما لم يكن مثله في الإسلام. اتقوا الله في النساء. وقد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنهن عوان عندنا أي أسيرات، فيجب على الإنسان أن يتقي الله في أهله في زوجته وأن يراعي حقها، لأنها المسكينة تنظر إلى الزوج نظر قاصر اليد، فيجب عليه أن يتقي الله تعالى فيها وألا يظلمها ولا يضربها إلا حيث أجازت الشريعة. وقد بلغني أن بعض الناس والعياذ بالله مع أنه يعني ملتزم منتسب إلى العلم يضرب أهله بدون سبب ولا يريد أن يكون لها كلمة في البيت إطلاقا، وأنه ربما ضربها ضربا يؤدي أحيانا إلى أن تحمل إلى المستشفى نسأل الله العافية، وهذا حرام. أما يخشى هذا الرجل أنه إذا كان يوم القيامة فسوف تتعلق به هي وتطالبه، ثم ما الفائدة من استماع العنف؟ إذا استعمل العنف الزوج مع زوجته فسوف لا تدوم العشرة بينهما، وإن دامت فعلى نكد وتعب. لكن لو عاملها بما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام وأرشد إليه لا يفرق مؤمن مؤمنة أي لا يبغضها، إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. شوف الرسول عليه الصلاة والسلام جعل أنه إذا كانت مساويها ومحاسنها سواء فلا يبغضها، فكيف إذا كانت محاسنها أكثر بكثير من مساويها، فكيف إذا كانت مساويها ليست مساوية ولكن هو ظن أنها مساوية فيكون هذا أشد. والإنسان يجب عليه أن يخاف الله في من جعله الله تعالى راعيا عليه، وكما قال عليه الصلاة والسلام أخذتموهن بأمانة الله أنت مؤتمن عليه فكيف تظلمها، وجرب نفسك تهاون معها وعاملها بالتي هي أحسن واطلب منها ما تطلبه منك في المعاشرة، وانظر إلى الحياة السعيدة كيف تكون. فهذا من الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا المجمع العظيم إشارة إلى أهمية هذا الأمر، وأنه من الإصلاح الاجتماعي العائلي الذي يجب على الإنسان أن يراعيه. وقوله لكم عليهن ألا يعطين فرشكم أحد تكرهونه يحتمل أن المعنى أنهن لا يستقبلن ضيافة أحد تكرهونه، لأن الضيف يكرم بأن يجلس على الفرش، وأنها إذا أدخلت بيتك من تكرهه فلك أن تضربها. ويحتمل أن المعنى ما هو أعمق من هذا، وأن المراد بالفرش الفرش الخاصة التي هي فرش النوم، وأنها إذا أوطأنا فرشكم أحدا تكرهونه فاضربوهن، لأن فرش النوم غالبا يكره كل إنسان أن يطلع عليها أحد، لا سيما فراش الرجل مع أهله، فإنه لا يرضى أبدا أن يطلع عليه أحد. وعلى هذا فالمعنى أحدا تكرهونه، أي تكرهون اطلاعه على هذه الفرش، وإن كنت تحبونه، لأنه قد يكون الإنسان يحب الشخص لكن لا يحب أن يطلع على الفرش الخاصة له، والمعنى يعني كلاهما حق. فإذا قال الزوج لزوجته إياك أن تدخلي فلانا ولو كان أخاه، فإنه لا يحل لها أن تدخله حتى لو كان أخاها أو أباها أو ابنها إن كانت لها ابن من غير الزوج، يجب عليها أن تمنع، لأن البيت بيته والفراش فراشه. وإن كانت الثاني فكذلك أيضا، لو كانت تعلم، والغالب أنها تعلم أنه لا أن الزوج لا يرضى أن يطلع أحد على فراشه مع أهله، لأن ذلك يستحي منه ولا أحد يحبه، فإذا فعلت ذلك يقول فاضربوهن ضربا غير مبرح، يعني غير شديد، بل ضربا يحصل به الأدب فقط. نعم، فيها سلام. يعني لو فرض أنه اضطر بمعنى أنه سيموت إن لم يفعل، لا له مصدر رزق إن شاء الله، روح مثلا يخرج إلى البر ويأخذ على يحش الحشيش ويحطف الحطب ويأتي. طيب مثلا نفرض أنه في مصر، في مصر عندهم نهر النيل كله حوت وسمك، طيب يا أخي صحيح على كل حال إذا خاف التلف، لأن المحرم لا يجوز المضطر إلا إذا خاف التلف، إذا خاف التلف فلا بأس، ولكن في هذه الحال له أن يأخذ ربا ولا يعطي آخذ الربا ربا، لأنه يجب على صاحب الربا إذا رأى المضطر أن ينقذه. نعم. سمعتم سؤاله؟ بالأمس قررنا أنه إذا بني المسجد على القبر وجب هدم المسجد ولا تجوز الصلاة فيه، وإذا بني المسجد ثم دفن فيه الميت وجب نبش الميت وتصح الصلاة في المسجد ما لم يكن القبر في قبلة المسجد، فإنه لا تجوز الصلاة إليه. يقول إذا كان القبر في غير القبلة وهو حادث والمسجد قبله، ولكن خيف أن تتعلق قلوب الناس بهذا القبر، فهل تجوز الصلاة فيه؟ والجواب لا. ويجب أن تعلم قاعدة أن المباح إذا خيف منه الوقوع في المحرم صار حراما، لأن المباح يتكيف بحسب ما يكون وسيلة له.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الاقتضاء: فصل. روى مسلم في صحيحه عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن
عندي وروى
نعم
ها
قرأنا بعضه
ما يخالف عاد
وروى
لكن عندي وروى نعم طيب الفصل مو بعندي ما أكتب فصل عندكم كلكم فصل
ساقطة من ألف
نعم
كلمة فصل سقطت من ألف
نعم
وروى مسلم في صحيحه عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جابر في حديث
ما يخالف ما يخالف
في حديث حجة الوداع قال كان إذا زالت الشمس يعني يوم عرفة أمر بالقصواء فرحي
حتى إذا زالت
نعم حتى إذا زالت الشمس يعني يوم عرفة أمر بالقصواء فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء الجاهلية موضوعة وإن أول دم أضع من دمائنا دم بن ربيعة بن الحارث كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل ورب الجاهلية موضوع وأول ربا أضع من ربانا رب العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن ألا يطئن فروشكم أحدا تكرهون
ألا يطئن بالواقع
ألا يطئن فروشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله
وفي قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف إشارة إلى أن الذي يتولى طلب الرزق وحصول الكسوة هو الرجل أما المرأة فشأنها أن تبقى في بيتها لإصلاح حالها وحال زوجها وحال أولادها وهذا ما كان عليه السلف الصالح لكن مع الأسف لما غشي المسلمين هؤلاء المستعمرون من الفرنج وغيرهم صار للمرأة مشاركة فيما يختص به الرجال من تحصيل المال وغيره بل وصلت إلى أن تكون وزيرة وهذا كان معروفا في الفرس وأظن أيضا في الروم ولما وليت بنت كسرى وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة فالنساء شؤونهن في الواقع في البيوت أما طلب الأرزاق والجهاد وما يتعلق بالأمور الظاهرة فإنما هذا للرجال فقط ولذلك الآن فسدت البيوت أو كثير منها على هذا المبدأ فصارت المرأة هي التي تطلب الرزق وتمردت على رجل على زوجها وصار أبوها أو أخوها يمنعها من الزواج لأنه يريد أن يستغل رزقها وامتلأت البيوت من الخدم وصارت المرأة إذا جاءت إلى البيت ليس لها إلا النوم أو الوسوسة أو الذهاب يمينا وشمالا وفسد كثير من الأمور لكن لو أن الناس اهتدوا بهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعرفوا أن المرأة ليس لها إلا ملاحظة البيت لا يطئن فرشكم أحد تكرهونه لأنها هي تتولى الفراش فراش البيت سواء فراش النوم أو فراش الجلوس هي التي تتولى أما الرجل فيتولى إيش الرزق والكسوة وما يتعلق بالحياة العامة نسأل الله أن يرد المسلمين إلى حال سلفهم الصالح نعم
وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون قالوا نحن نشهد أن
الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أثر هذا الكتاب العظيم قبل أن يعينه، بين أثره قبل أن يعينه ليشتد شوق النفس إلى معرفته، فقال عليه الصلاة والسلام: ما إن تمسكتم به لم تضلوا بعده. وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام، لو تمسكنا به ما ضللنا بعده أبدا. كتاب الله، وإن كانت الرواية بالنص فعلى ما جاءت به الرواية، وإلا فالرفع أولى، لأنه يكون خبرا لمبتدأ محذوف، فيكون مبينا بعد أن أشير إليه على وجه الإجمال. وكتاب الله هو القرآن بإجماع المسلمين، وأضيف إلى الله لأن الله تعالى هو الذي أنزله وهو الذي تكلم به، وسمي كتابا لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ وفي الصحف التي بأيدي الملائكة وفي الصحف التي بأيدينا. فإن قال قائل: والسنة؟ قلنا: قد جاء في حديث آخر في غدير خم أن الرسول قال: كتاب الله وسنتي. ثم لو فرض أنها حذفت، فإن كتاب الله يؤيد سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وهذا في العبادة. وقال في الأموال وقسمها: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالتمسك بالكتاب تمسك بالسنة، ومن لم يتمسك بالسنة فإنه لم يتمسك بالكتاب. نعم.
وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نحن نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بأصبعه فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكبها إلى الناس: اللهم اشهد ثلاث مرات. ثم أذن فأقام فصلى الظهر.
أولا سألهم إذا سئلوا عن هذا عن الرسول يوم القيامة، أو سألهم من بعدهم عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فما أنتم قالون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت، بلغت الرسالة ووضحتها وبينتها وأديت الأمانة التي اؤتمنتها، فأديت وحي الله تعالى على وجه الكمال، ونصحت الأمة فدلهم عليه الصلاة والسلام على كل ما فيه مصالح دينهم ودنياهم. ولا أحد أعظم نصحا في الخلق من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم رفع أصبعه السبابة، السبابة يعني ما بين الإفهام والوسطى، وتسمى سبابة وتسمى سباحة، إلى السماء وينكبها إلى الناس، يقول: اللهم اشهد. وفي هذا نص صريح واضح على أن الله تعالى في العلو، لأن الرسول يرفع أصبعه إلى السماء وينكبها إلى الناس، يشهد الله عليه وهو جلي واضح، إلا من طمس الله على قلبه ولم يهتدي لهذه النكتة العظيمة وأنكر علو الله. وهؤلاء الذين أنكروا علو الله انقسموا إلى فريقين: فريق قال إن الله تعالى في كل مكان، في السماء وفي الأرض وبين السماء والأرض وفي البيت وفي المسجد وفي السوق وفي كل مكان، وبلغ بهم العدو إلى أنه حال في كل ذات. والقسم الثاني قالوا إن الله تعالى لا يوصف بأنه فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا مباين ولا محايط ولا متصل ولا منفصل. وقد قال أحد الخلفاء أو الأمراء لمحمد فورك لما وصف الله بهذه الصفة، قال: بين لنا الفرق بين معبودك والعدم. وصدق رحمه الله. ما الفرق بين هذه الأوصاف السلبية وبين أن نقول إنه معدوم؟ نعم، لا فرق. بل قال بعض العلماء: لو قيل لنا صفوا لنا العدم لم نجد وصفا أدق من هذا، لأنه سلب من كل جهة. والرسول يقول في هذا المجمع العظيم وفي هذا اليوم الذي ما طلعت الشمس على أفضل منه، يقول: اللهم اشهد، ويرفع أصبعه إلى السماء. ولم يجتمع المسلمون في مكان كما اجتمعوا في عرفة، ومع ذلك أعلن عليه الصلاة والسلام هذا الإعلان الفعلي بأن الله تعالى في السماء. ومن ثم نقول إن السنة بأنواعها الثلاثة دلت على علو الله تعالى في السماء. السنة القولية، فالرسول عليه الصلاة والسلام دائما سبحان ربي الأعلى. السنة الإقرارية، قال الجارية أين الله؟ قالت في السماء. السنة الفعلية مثل هذا الحديث. نعم.
ثم أذن فأقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصلي بينهما شيئا. ثم
وهذا صريح واضح أن المسافر لا يقيم الجمعة مطلقا، حتى لو كان معه أكبر عدد فإنه لا يقيم الجمعة، لأن يوم عرفة في حجة الوداع هو يوم الجمعة. ولم يصلها النبي صلى الله عليه وسلم، خطب أولا ثم أتى الأذان. ولو كانت الجمعة لأذن أولا ثم خطب. ثم إن الصحابي يقول صلى الظهر، والصحابي يعرف ويميز الفرق بين الظهر والجمعة. الظهر تراءى سرا والجمعة جهرا، كل نعرف الفرق. وبه نعرف ضلال بعض الطلبة الذين ينتسبون إلى السنة فيقولون إن المسافر تجب عليه الجمعة، وما الدليل على سقوطه؟ فيقال سبحان الله، أأنتم أعلم بشريعة الله من رسول الله؟ كيف يترك الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الواجب في هذا المجمع العظيم؟ لأنهم يرون أنه واجب. فهل يعقل أن الرسول عليه الصلاة والسلام، وهل يليق بمقامه عليه الصلاة والسلام، أن يدع جمعة في هذا المجمع العظيم الذي سوف يتفرق الناس من كل ناحية عنه، وهم يرون أنه لم يصل الجمعة والجمعة واجبة؟ من ادعى ذلك فقد طعن في بيان الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه لم يبين ولم يبلغ. وكل هذا الذي يحصل في مثل هذه الأمور الشواذ كله مبني على الجهالة، على الجهالة مو على الجهل، على الجهل والجهالة. الجهل واضح لأنه لم يوافق الشرع. الجهالة اعتداد الإنسان بنفسه وإعجابه بها حتى يحتقر علماء الأمة المعاصرين والسابقين ويرى أنه هو الذي على الحق. فعلى كل حال احذروا من هذه الطرق، عليكم بسلوك منهج السابقين فهو خير المسالك. نعم.
ثم ركب رسول الله صلى الله عليه
وسلم، وفي قوله لم يصلي بينهما شيئا إشارة إلى أنه لا راتبة للظهر في السفر. نعم.
ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف وذكر تمام الحديث، فقال صلى
الله عليه وسلم. الموقف يعني موقفه، ما هو موقف الحجاج، موقفه الذي اختاره عليه الصلاة والسلام. وقد قال للناس وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وكأنه عليه الصلاة والسلام يشير بهذا الكلام إلى أنه لا ينبغي للإنسان أن يتكلف الحضور إلى هذا المكان، كأنه يقول أيها الناس قفوا في أماكنكم. فما ظنكم لو شاهد النبي عليه الصلاة والسلام هذا الزحام الشديد والتسابق العظيم إلى مكان موقفه؟ حتى إن بعضهم في أيام الحر، لما كان الحج في الحر، حتى كان بعضهم يهلك عطشا من أجل الوصول إلى هذا المكان الذي أشار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن غيره مثله، فقال كل عرفة، عرفة كلها موقف. ولكن قل لي لماذا اختار أن يكون في ذلك المكان؟ الظاهر لي والله أعلم أنه هو سنته عليه الصلاة والسلام أن يكون في أخريات القوم، ومعلوم أن المكان الذي وقف فيه هو آخر عرفة مما يلي الشرق، فكأنه أراد أن يحيط بالناس من ورائه كما كان صلى الله عليه وسلم في سيره ومسيره، يكون هو في إيش؟ في الآخر، ليحوطهم ويتفقدهم عليه الصلاة والسلام. نعم.
فقال صلى الله عليه وسلم: كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. وهذا يدخل
في سلحة فيها سلحة. طيب
إذا كان رجل مسافرا وأقيمت الجمعة في بلد هو فيها ليقضي بعض شأنه،
هل
يجوز له التخلف عن؟
لا يجوز، لا يجوز إلا إذا شاء أن يخرج نفسه من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله.
هنا
تبعا
نقول
إنه لا يجب عليه
أن يقيم الجمعة استقلالا،
لكن إذا كان في بلد تقام فيه الجمعة وجب عليه، لأن نقول: ما الذي أخرجه من العموم؟ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هذا سؤالك؟ رفعت يدك كلها؟ يلا اسأل. ايش؟
ثم قال: اتقوا الله في المسواك. هل كتبت اشار الى
كان ايش؟
كان لا تكون الله في المسواك.
اي معروف. معروف ان اهل الجاهليه لا يمتهنون النساء الى ابعد الحدود، حتى انهم يحرمونها من الميراث. نعم.
صلى الله عليك شيخ. في بعض النساء يقولن ان التدريس الان قد غدا يعني امرا واجبا علينا.
نعم. التدريس ولا الدراسه؟
التدريس.
نعم.
بحيث يدرسنا النساء في المدارس وكذا.
نعم.
فهل الكلام هذا يعني يكون يقارن على ذلك
أم
هو
ذريعة
فقط
لي؟ لا، هو على كل، هي التدريس الآن لو كان التدريس تدريس علوم تليق بالمرأة من شؤون البيت وشؤون الزوج شؤون التربية الأولاد دون أن تطمح إلى العلوم الأخرى التي لا تليق إلا بالرجال، يعني ما شأن المرأة وكلية الهندسة مثلا؟ نعم، لا شيء. إيش تبين؟ تبقى بعدين تقيس الله بالأمتار بين الرجال؟ لا، أنا أرى أن العلم الشرعي لا بأس، يعني لا بأس أن تقام مدارس للبنات في العلم الشرعي وكذلك في العلم الذي تحتاج المرأة إليه في بيتها، ولا بأس بذلك. الصحابيات تعلمن من الرسول وطلبن من النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن يحضر ليعلمهم. أنت يا شيخ مناقشة كيف؟ كل الناس راح إليهم الآن. نعم.
في قوله: ثم أذن فأقام، حديث عبد الله بن عاص الذي فيه قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. إذا أقام المؤذن أقام للصلاة، هل يشرع لنا أن نردد خلفه؟
هذا ورد في حديث لكنه فيه ضعف، أنه يجاب المقيم كما يجاب المؤذن، إلا أنه ضعيف فيه انقطاع. ومدوات شهر بن حوشب معروف أيضا. لا، ما يخف، ما أصل في العموم، يعني حتى الإقامة ما في وقت للدعاء، ما في وقت حتى للدعاء. نعم.
قوله ينكت
حكذا
شيخ
مثل أي ينكت ها
الله عم بشر
أين مثل ما ينكت بالأرض النفس بالأرض هكذا أين نعم
علو الله تعالى على خلقه أمر فضل، فهل يشرع تعليم الأطفال الصغار؟
الأطفال الصغار ما يحتاج،
ما يحتاج
إن نقنتهم فهو من باب تثبيت الفطرة فقط، ولا بأس. مثلا إذا تسأل يقول مثلا: من ربك؟ ربي الله. وين الله؟ نعم، يقول فوق. لكن واحد سأل صبي عنده قال: وين الله؟ قال أنت. مثل هذا لابد يعلم. نعم، هذا اختبار خاص. لا، هذا اختبار خاص، أراد الرسول أن يتأكد أنها مؤمنة ليأذن له في عتقها.
قالوا أن الله يكون قالوا أن رفع اليدين إلى السماء
لأنها جهة الدعاء كما أن القبلة جهة الصلاة.
أي نعم.
كيف نجيب عنها؟
في أدلة غير هذه، يعني ما هو بالدليل فقد رفع اليدين في الدعاء، أدلة القرآن مملوء من ذلك والسنة كذلك والعقل والفطرة. على هذه الإرادة أن نقول أنت تدعو أحدا ترفع يدك للسماء فقط أو للجهة فقط، معناه أنك رفعتها إلى عدم. لكن قل الحمد لله الذي أنجانا مما ابتلاهم به، نعمة عظيمة، نسأل الله السلامة. نعم. إيش؟ طيب.
وهم يا لفلان ويا لفلان ومثل أعيادهم وغير ذلك من أمورهم.
أنا عندي يا فلان يا فلان. ها؟
في نسخة.
وش النسخة؟
نسخة في ألف يا لفلان.
نعم.
يا فلان وفي طاء يا فلان ويا فلان.
طيب إذن اختلفت النسخ. نعم.
ثم خص بعد ذلك الدماء والأموال التي كانت تستباح باعتقادات جاهلية من الربا الذي كان في ذمم الأقوام ومن قتيل قتل في الجاهلية قبل إسلام القاتل وعهده أو قبل إسلام المقتول وعهده، إما لتخصيصها بالذكر بعد العام وإما لأن هذا إسقاط لأمور معينة يعتقد أنها حقوق لا لسنن عامة لهم، فلا تدخل في الأول كما لم تدخل الديون التي ثبتت ببيع صحيح أو قرض ونحو ذلك، ولا يدخل في هذا اللفظ ما كانوا عليه في الجاهلية وأقره الله بالإسلام كالمناسك وكدية المقتول بمئة وكالقسامة ونحو ذلك.
كالمناسك يعني في الجملة، وإلى من المعلوم أن قريش لا تقف بعرفة وإنما تقف بمزدلفة، ولهذا جاء في حديث جابر أجاز النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، قال ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تفعل في الجاهلية. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام غير ذلك ودفع حتى أتى عرفة. وقد استدل بعض العلماء في قوله فوجد القبة قد ضربت له بنمرة على أن نمرة من عرفة، لأنه قال أجاز حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل فيها، ولكن لا دلالة في ذلك، لأن مراد جابر أجاز حتى كان منتهى إجازته إلى عرفة كما هو شأن الحجاج غير قريش. هذا معنى كلام. وأما نمرة فإنها موضع قرب عرفة وليس منها، ولذلك لو وقف إنسان بنمرة طوال اليوم ثم صرف منها فإن حجه ليس بصحيح لأنه لم يقف بعرفة. وهذه نقطة يغلط فيها من الناس من يغلط، يظن أن قوله أجاز حتى أتى عرفة فوجد قبة قد ضربته بنمرة أن نمرة من عرفة، ونقول ليس كذلك. أولا لأنه لو كان من عرفة لقال فنزل بنمرة، أو قال فنزل في جانب منها ولم يفصل بين هذه وهذه. وثانيا أن حتى للغاية، والمعنى أجاز حتى وقف بعرفة كما كان الناس يفعلون. نعم.
كالمناسك وكدية المقتول بمئة وكالقسامة ونحو ذلك.
مئة إيش؟
بمئة.
مئة بعيد. دية المقتول مئة بعيد. والقسامة، القسامة أن يوجد قتيل في أرض أعداء الله فيدعي أولياء المقتول أن الذي قتله هؤلاء القوم هذه إذا لم يكن لهم بينة تشهد بذلك أجريت القسامة.
أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في